المسلمين إلى هذه الجزيرة، فإني أقول له يتأهب للجواب جواب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حيث قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وليعلم أن الموت قريب، وأن الدنيا لن تبقى له ولن يبقى هو للدنيا، فليحرر الجواب الصحيح الذي ينجيه من عذاب الله، والذي ينجيه من الآثار السيئة التي تنتج عن كثرة المسلمين عن كثرة غير المسلمين في هذه الجزيرة. ولقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صواحب الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فقال الزينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر غير المسلمين في هذه الجزيرة فويل لهم من شر قد اقترب، ويل لهم من شر قد اقترب والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فأقول لمن يستقدم هؤلاء العمال مع أننا لسنا بحاجة إليهم، أقول له ليعد الجواب الصحيح إذا سئل يوم القيامة عن فعله وعن مصادمته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. هذا جوابي على من استخدمه. وأما ما من يكسبه وأما ما يكسبه من عمله إذا كان محرما، فإني أجيبه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكل عين محرمة وكل منفعة محرمة فإن عوضها محرم، بهذه القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأما قول القائل إن المشركين أو الكفار أنصحوا من المسلمين، فأنا أجيبه بقول رب العالمين: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فإذا كان عضلاته شديدة وبدنه قويا فليجب عن هذه الآية: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والعجيب أن بعض الناس يجلب عمالا يمكن أن يقوم بمثل عملهم المسلمون، يعني ليس العمل الذي يجبهم إليه عملا لا يجيده المسلم، بل هو عمل سهل يجيده المسلم وغير المسلم، ثم يختار الكافر على المسلم. وأدنى ما يكون في جلب الكفار إلى البلاد أن الغيرة التي كانت في قلوب المؤمنين أولا والهيبة من إيواء الكفار وموالاتهم ومودتهم فقدت إلا من شاء الله، حتى كان بعض الناس يظن أنهم إخوة لنا، بل يسميهم إخوة: الأخ فلان. سبحان الله، سلب الإيمان من قلبك حتى جعلت عدو الله أخا لك، نسأل الله السلامة. ولكن كيف نحل هذه المشكلة التي وقعنا فيها كما قال السائل؟ أولا يجب علينا أن ندعو هؤلاء للإسلام وأن لا نيأس من إسلامهم، ولكني بلغني شيء يحزن القلب. بلغني أن بعض الكفلاء سامحهم الله هداهم إذا رأوا داعية يدعو للإسلام عمالهم منعوه وقال لا تفسدهم علينا. أعوذ بالله، والله لا يقول أحد إن الكافر إذا أسلم فهو فساد إلا من أفسد الله قلبه وأعمى بصيرته. وإننا نعلم أن إخواننا الذين أسلموا من هؤلاء العمال صاروا أنصح بكثير مما كانوا عليه من قبل، وربما أن الشيخ الأخ حمود يدري عن ذلك، صاروا أنصح وأتقن عملا وأحسن خلقا، وهذا هو اللائق بالمسلم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ترميم المساجد يؤجر عليه الإنسان كبناء المسجد؟
لا، ترميم المساجد على نوعين. النوع الأول ترميم كمالي لا حاجة إليه، فهذا أخشى أن يكون المرمم إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، لأنه إذا كان لا حاجة إليه ولكن ليس فيه إلا تجميل المسجد صار فيه إضاعة مال بلا فائدة. والمال الذي تنفقه على هذا الترميم أنفقه في مساجد أخرى ينتفع الناس بها. وترميم دعت الحاجة إليه دون الضرورة، مثل أن يكون البلاط قد تقشع أو التلميس قد تقشع ولكن المسجد قائم، فهذا يؤجر عليه الإنسان لأن فيه تنظيفا للمسجد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. القسم الثالث من الترميم ترميم تدعو إليه الضرورة، كتصدع الجدران في مساجد الطين وتصدع الجسور في مساجد المسلح وما أشبه ذلك، فهذا يعطى حكم بنائها لأن ترميمها ضروري. فالترميم إذن كم؟ ثلاثة أقسام. نعم.
سائل يقول: ما حكم توبة من تاب من ذنب ثم رجع إلى ذلك الذنب مرات عديدة ثم تاب كذلك مرات عديدة وبعد ذلك من الله عليه بالتوبة الصادقة ولم يرجع إلى هذا الذنب؟ أفتونا وفقكم الله.
توبة هذا المذنب صحيح، لا التوبات الأولى ولا التوبة الأخيرة كلها صحيحة، لأن كل من أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله منه وتمت شروط التوبة في حقه قبل الله توبته. فإذا دعته نفسه إليه مرة أخرى وفعله فليتب ثانيا وثالثا ورابعا، لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن مهم أن تكون التوبة صادقة وأن يكون عازما على أن لا يعود إلى هذا الذنب، وليست التوبة مهزهزة، يعني يتوب وهو في قلبه نية للعودة إلى الذنب، فإن هذه التوبة ليست صحيحة. لكن إذا كانت توبة صحيحة وكان حين فعل الذنب عازما على أن يتخلى على أن لا يعود إليه، فإنه إذا عاد إليه مرة ثانية لا تنهدم توبته الأولى، بل توبته الأولى صحيحة، وكلما أذنب وتاب تاب الله عليه.
سائل يقول: امرأة في بادية قاعدة في بيتها لمرض بها لا يمنعها الصوم، ولكنها لا تعرف الأشهر سوى رمضان، فلما جاء رمضان كانت تسأل امرأة قريبة لها هل جاء رمضان أم لا، وذلك من أجل أن تصوم، ولكن قريبتها كانت سيئة فكذبت عليها وقالت نحن في شهر شعبان، ولم يأت رمضان فصدقتها فلم تصم، وعلى إثر انقضاء رمضان ماتت، فندمت هذه القريبة على ذلك، فهل تصوم عنها أو لا تصوم؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الظاهر لي أنها تصوم عنها لأنها هي التي غرتها، ومن أتلف شيئا فعليه ضمان، وعليها أيضا أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت من تغرير هذه المرأة المسلمة الجاهلة. فلو صامت عنها فأرجو أن يكون ذلك كفارة لها عما صنعت فيها. نعم.
سائل يقول: زيارة المقابر هل تختص بيوم معين كالعيدين والجمعة أو في وقت معين من اليوم أم أنها عامة؟ وماذا يجاب عما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أنها تزار في يوم الجمعة؟ وهل يعلم الميت بزيارة الحي له؟ ثم أين يقف الزائر من القبر؟ وهل يشترط أن يكون عنده أم يجوز ولو كان بعيدا عنه؟
زيارة المقابر سنة في حق الرجال، لأنها ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يزورها. ولا تتقيد الزيارة بيوم معين، بل تستحب ليلا ونهارا في كل أيام الأسبوع. ولقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الفقيع ليلا فزارهم وسلم عليه. والزيارة مسنونة في حق الرجال، أما النساء فلا يجوز لهن الخروج من بيوتهن لزيارة المقبرة، ولكن إذا مررنا بها ووقفنا وسلمنا على الأموات بالسلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به، لأن هذا ليس مقصودا، وعليه يحمل ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وبه يجمع بين هذا الحديث الذي في صحيح مسلم والحديث الذي في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور. وأما هل يعرف، نعم، وأما تخصيص الزيارة في يوم الجمعة أو أيام الأعياد فلا أصل له، ليس في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وأما هل يعرف من يزوره، فقد جاء في حديث أخرجه أهل السنن وصححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح أن من سلم على ميت وهو يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام.
يقول: وأن يقف
الزائر، نقول يقف عند رأس الميت مستقبلا إياه فيقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، ويدعو له بما شاء ثم ينصرف. وهذا غير الدعاء العام الذي يكون لزيارة المقبرة عموما، فإنه يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
ما رأي فضيلتكم في المقصورة التي توضع على المرأة الميتة على نعشها لتسترها؟ السؤال: هل للمرأة عورة حية وميتة؟ وهل هذه المقصورة من السنة؟ فإن كانت من السنة فلماذا لا تحيى ويعمل بها؟ جزاكم الله خير الجزاء.
لا شك أن المقصورة إذا وضعت على نعش الميتة الأنثى أنه أثر لها، لأنه أحيانا تقدم جنائز من النساء يشاهد الإنسان حجم الميتة تماما، ويتبين بذلك مقاطع جسمها، وهذا أمر لا يرغب فيه في الحقيقة. وما يوجد في الحجاز ولا سيما في مكة من وضع المكبة هذه التي تكون على النعش لا شك أنه أثر وأبعد عن رؤية الميتة. أما جسم الأنثى حية أو ميتة فليس بعورة إلا إذا كان عليها ثياب لاصقة بالجسم ضيقة تبين محاجم مقاطع الجسم، فإنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك.
ما تقولون وفقكم الله فيما يقوله بعض الأزواج إذا تزوج زوجة أخرى، يقول لزوجته الأولى: أنت بالخيار، تريدين الطلاق أو البقاء مع أولادك، فإذا لم ترد عليه فهل عليه في ذلك حرج؟ وكيف يكون حالها وهي لم تجبه بعد؟
أولا يؤسفنا كثيرا أن بعض النساء إذا تزوج زوجهن بزوجة أخرى فعلت أفعالا لا يليق بها من الصراخ والمقاطعة والبغضاء ومطالبة الزوج بالطلاق أو بفراق الجديدة أو ما أشبه ذلك. والذي ينبغي للمرأة أن تهون على نفسها هذا الأمر، لأن هذا الأمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سادات المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وإذا كان الله تعالى قد أجاز للرجل أن يتزوج إلى أربع فهو أعلم وأحكم وأرحم، فالذي ينبغي للمرأة أن تهون على نفسها هذا الأمر وأن تصبر على ما نالها من المشقة وأن لا تطالب الزوج بشيء. وفي ظني أن الزوج إذا وجد أرضا لينة بالنسبة لزوجته الأولى فسيكون لينا، لكن بعض الزوجات إذا تزوج زوجهن عليهن ألزمنه بما يكره وطالبنه بما يكره، وحينئذ يقول لها: أنت بالخيار، إن شئت أن تبقي عند أولادك على ما يحصل مني فأنت صاحبة البيت، وإلا فأنت إذا شئت الطلاق أطلقك. لو قال هذا فليس فيه شيء، لأن هذا هو الواقع. ولما كبرت سودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين ورأت من النبي عليه الصلاة والسلام الرغبة عنها صارت ذكية فوهبت يومها لعائشة أم المؤمنين، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، فوهبت يومها لعائشة وبقيت ليس لها قسم، لأنها أسقط حقها من القسم، ولكنها بقيت أما للمؤمنين رضي الله عنها.
ما هو واجبنا تجاه إخواننا المسلمين في يوغوسلافيا؟ وهل من حرب النصارى هنا أن نبعدهم عن بلادنا؟
أما الفقرة من السؤال، الفقرة الثانية من السؤال، فقد تقدم ما يدل عليها أي على جوابها. وأما الفقرة الأولى وهي موقفنا من إخواننا المسلمين في يوغوسلافيا، فالواجب علينا أن نبذل ما نقدر عليه من الدعاء لهم بالنصر، وأن يكبت الله أعداءهم، وأن يهدي الله ولاة أمور المسلمين حتى يقاطعوا كل من أعان من يقاتلهم على قتالهم. المسلمون لو قاطعوا كل أمة من النصارى تساعد الذين يحاربون إخواننا لكان له أثر كبير، ولعرف النصارى وغير النصارى أن المسلمين قوة وأنهم يد واحدة. فموقفنا نحن كشعب من الشعوب أن ندعو الله لهم بالنصر وأن يذل أعداءهم، نسأل الله أن ينصرهم ويذل أعداءهم، وأن نبذل من أموالنا ما ينفعهم، لكن بشرط أن نتأكد من وصوله إليه، لأن هذه المشكلة هي التي تقف عقبة أمام الناس. من يوصل هذه الدراهم إليهم؟ وهل يمكن أن تصل إليهم؟ فإذا وجدنا يدا أمينة توصل المال إليهم فإن بذل المال لهم سواء من الزكاة أو من غير الزكاة لا بأس به. أقول لا بأس به بمعنى أنه ليس حراما بل هو مطلوب، لأن نصرة المؤمنين في أي مكان من الأرض يعتبر نصرة للإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما تقولون فيما يفعله بعض الشباب من أبناء المسلمين اليوم في الألبسة التي يرتدونها للرياضة وهي تحمل شعارات لدول كافرة أو لبعض اللاعبين من الكفار أو فيها شعارات تعصب لبعض الفرق الرياضية الكافرة إعجابا بهم، هل هذا من موالاة الكفار؟ أفتونا وفقكم الله.
قد يكون هذا ليس من موالاة الكفار ظاهرا، لكن من فعله فإن في قلبه من تعظيم الكفار ما ينافي الإيمان أو كمال الإيمان. والواجب علينا نحن المسلمين أن نقاطع مثل هذه الألبسة وأن لا نشتريها. وفيما أحل الله لنا من الألبسة شيء كثير، لأننا إذا أخذنا بهذه الألبسة صار فيها عز للكفار، حيث كنا نفتخر أن تكون صورهم أو أسماءهم ملبوسا لنا، هم يفتخرون بهذا ويرون هذا من إعزازهم وإكرامهم. وثانيا أنهم يسلبون أموالنا بهذه الألبسة، مصانعهم حامية وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم، وهذا خطر. الآن لو أنك ذهبت إلى بعض البيوت لوجدت المرأة عندها أكثر من 20 ثوبا، كلما ظهرت موضة اشترتها. وكذلك بالنسبة للاعبين، والذي أشير به على إخواننا هؤلاء أن يقاطعوا هذه الألبسة نهائيا، وأن يكتفوا بالألبسة التي تفصل هنا على الطراز الإسلامي الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
يسأل عدد من الأسئلة حول موضوع المستشفيات المخصصة للنساء، هل من بشرى في ذلك؟ وهل من عزم على أن يخصص ذلك للنساء؟ وما حكم بعض المستشفيات الخاصة التي فيها قسم مخصص للنساء ولكنه لا يمنع دخول رجال النظافة إليه؟
أنا أريد من السائل أن يوجه السؤال إلى المسؤولين عن المستشفيات، أما أنا ليس عندي علم من ذلك. وإذا بشروه بهذا الاتجاه الذي يقوله فليبشرنا به وسنعطيه بشارة إن شاء الله. أما بالنسبة للمستشفيات الخاصة التي يكون فيها قسم للنساء ولكن يدخلها رجال النظافة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به، بشرط أن لا يدخل على النساء على وجه الخلوة، بل يكونون في جناح ليس فيه نساء، ثم إذا نظفوه ينتقل النساء إلى هذا الجناح الذي حصل فيه التنظيف حتى ينظف الجناح الثاني. أو يطلب من أصحاب المستشفيات الخاصة أن يكون المنظفون للجناح الذي فيه النساء من النساء، وما أكثر النساء التي يمكن أن يقومن بهذا العمل.
سائل يقول: إذا كان لدى الإنسان بهيمة مريضة ولا يريد أكلها، فهل من السنة أن يذبحها أو أن يتركها بدون ذكاة؟ فقد كثر عند الناس أو شاع أنهم يقولون أرحها بذكاتها.
أما إذا كانت البهيمة للإنسان نفسه فإنها إذا مرضت مرضا لا يرجى برؤه ولا يمكن أن ينتفع بها فيما بعد فله أن يقتلها، وذلك لأن بقاءها يلحقه إثما بعدم الصرف عليها، وإذا صرف عليها وهي لا يرجى نفعها لا حاضرا ولا مستقبلا صار في الإنفاق عليها ضياع للمال، ونحن منهيون عن إضاعة المال. فإذا قتلها استراح منها ولا حرج عليه في ذلك. أما إذا كانت البهيمة ليست له، مثل أن يمر الإنسان ببهيمة في البر وهي متألمة من المرض، فإنه لا يقتلها، يدعها لله عز وجل، لأن هذا ليس من فعله وليس مسؤولا عن هذه البهيمة.
أعطاني رجل تلفاز وأحرجني أن أبيعه له وهو معي الآن، ولا أدري ماذا أفعل، هل أبيعه؟ وإذا بعته فهل أكون آثما؟ وهل قيمته حراما؟
التلفاز إذا بعته، وأنا أخاطب السائل، إذا باعه هذا الذي أعطي إياه على من يستعمله استعمالا مباحا، مثل أن يبيعه على بعض الذين يعرضون أفلاما تنفع الناس، فإن هذا لا بأس به. أما إذا باعه على عامة الناس فإنه يأثم بذلك، لأن أكثر الناس يستعملون التلفزيونات في الأشياء المحرمة، ولا شك أن ما يشاهد في التلفزيون منه شيء مباح ومنه شيء نافع ومنه شيء محرم ضار، وأكثر الناس لا يفرق بين هذا وهذا.
نحن مجموعة من، يقول السائل، نحن مجموعة من الشباب جئنا إلى القصيم للعمل والدراسة، وفي كل إجازة أسبوع أو مناسبة نعود إلى أهلنا وبلدنا. فضيلة الشيخ، متى نعتبر مسافرين ويجوز لنا العمل برخص السفر؟ وإذا كنا في القصيم وإذا كنا في بلادنا وعند أهلنا، وهل يجوز لنا إذا اعتبرنا تواجدنا في القصيم سفرا أن نصلي جماعة في السكن ونقصر ولو كنا نسمع الأذان؟ وهل للقصر مدة معينة ومسافة محددة؟
المسافر من أهله إلى بلد آخر يريد الدراسة هو في الحقيقة من مواطن البلد الأول، أي مواطن في بلده حتى ينوي أنه انتقل منه إلى البلد الثاني واستوطنه. فإذا نوى أنه انتقل من وطني إلى الوطن الثاني إلى البلد الثاني واستوطنه صار رجوعه إلى بلده سفرا. وأما إذا اعتبر البلد الثاني بلد إقامة للحاجة، متى انتهت الحاجة رجع إلى أهله، فإنه مسافر سواء طالت المدة أم قصرت، وسواء أي حدد المدة أم لم يحدد، ما دامت إقامته مربوطة بشيء معين، متى انتهى رجع إلى أهله. ولكن إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فالواجب عليه حضور الجماعة، ولا يحل له أن يتخلف وهو بين المساجد. وما اشتهر عند بعض العامة أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة فإنه خلاف الصحيح، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر داخل في المؤمنين بلا شك، فيجب عليه الحضور. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والمسافر المقيم في البلد التي يؤذن فيها سامع للنداء، فعليه أن يحضر. ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالمسلمين في السفر في حال القتال، كما قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. نعم، إذا فاتتك الجماعة وصليت وحدك فلك أن تقصر. وعلى هذا فلا يحل لهؤلاء الجماعة أن يصلوا في بيوتهم مع أنهم بين المساجد، بل الواجب أن يصلوا في المسجد. هذا الذي نراه في هذه المسألة. ولكن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الإنسان إذا نوى إقامة محددة انقطع السفر بهذه المدة، فمنهم من يقول المدة 4 أيام، ومنهم من يقول المدة 15 يوما، ومنهم من يقول المدة 19 يوما، وهم مختلفون في هذه المسألة على أكثر من 20 قولا. ولكن كل قول ليس عليه دليل فإنه لا عبرة به. فهل النبي عليه الصلاة والسلام حدد للأمة حدا إذا نوى الإنسان الإقامة في هذه المدة فهو مسافر، وإن زاد عليها فهو مقيم؟ هذه تحتاج إلى دليل، ولا دليل فيما نعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد المدة، بل كل من بقي في بلد ينتظر حاجته متى انتهت رجع إلى أهله فإنه يعتبر مسافرا غير مقيم، لأن إقامته مقيدة. لو سئل هل أنت مقيم دائما قال أبدا، أنا مقيم لحاجة متى انتهت رجعت إلى بلدي. نعم، و انتهى كم ساعة؟ 10 ثلث، والمحدد 10 وربع. نعم، والآن صار 10 ثلث، فرزقنا الله زيادة 5 دقائق، نسأل الله أن يجعل فيها الخير والبركة. إيش هم؟ هاي القصة؟ لا ما فيها شيء.
سؤال لا بد منه، وذلك لطمأنة كثير من الإخوة وسد لباب الشائعات. نسأل الشيخ عما كثر من الشائعات والكلام عن الحادثة التي حصلت ليلة الجمعة في هذا الجامع، فما قصة ذلك الرجل، وهل هي صحيحة، وهل كان له مقصد، وما هو تفصيل الأمر؟ هذا لا بد أن يأخذه الإخوة ليبينوه.
الذي حصل ليس كما نسمع عنه. الذي حصل أمر سهل، هو رجل أو شاب كان فيه غيرة، وكان قد نقم بعض ما يشاهده في البلاد، وجاء إلى هنا من أجل أن يوصيني بالاتصال بالمسؤولين من أجل إزالة بعض المنكرات. نعم، هكذا يقول، ولم يحصل منه شيء أبدا. الرجل بمجرد ما قام إليه الإخوة الطلبة وناقشوه قال: أنا ما جئت لشر ولا جئت لسوء. حتى إن بعضهم لما أراد أن يقول للناس واخروا عنه واخروا عنه قال: لا 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 تطلبهم. ثم إن والده أتى إلي من بكرة وأخبرني عن حال الرجل، والحقيقة أنني سررت بهذا، أن المسألة ليس وراءها دوافع، وإنما هو رجل كأنه فيه شيء من الغيرة الزائدة. نعم، وفيه شيء من خفة العقل، فحصل الذي حصل. ولكن الناس يعرفون أنهم يبنون من الحبة قبة. نعم، في ناس اتصلوا على يعني بعض أقاربنا وقالوا إنه يعني أنا منقول للرياض. نعم، قال: يا جماعة والآن في بيتي. قالوا: لا بس علمونا بي غرفة بالمستشفى سعود ولا غيره. شيء عجيب يعني. في بعض الناس قال: عسى ما يصلون عليك صلاة الغائب. نعم، فمثل هذه الشائعات لا ينبغي أبدا. الإنسان يجب أن يتثبت. وأنا أطمئنكم أن الأمر يعني عادي، ليس وراءه دوافع، وهو شيء يعني قد يقع من بعض الناس بسبب ما عنده من الغيرة والاندفاع، على أن الرجل في الحقيقة طلب أن واجهه وقال خلوا الشيخ كلمني، يقول الشيخ وأنا أرجع أن أكون شيخا في المستقبل، خلوا الشيخ كلمني كلمتين وأنا أخرج ما أبقى هنا، مما يدل على أن الرجل ليس الحامل له على ذلك حقد أو غل أو شيء يعني لا تحمل عقباه. فأنا أطمئنكم بهذا أن الأمر والحمد لله طبيعي، وهو نسأل الله أن يشفيه ويعافيه مما أصابه، وأن يحمي الجميع بالإيمان والتقوى، إنه جواد كريم.
التي عودنا وفقه الله أن يعطينا إياه، ونسأل الله أن لا يكون في ذلك إحراج، لأن قد تعودنا أن يكون في قبل كل شهر ذي الحجة أن يكون لنا لقاء، وقد جاء أسئلة كثيرة تسأل عن الحج، فلا بد للشيخ من جواب.
نعم والله ما أستطيع، لأن ليلة الأحد كما تعلمون محجوزة في كل الشهر. إذا رأيت أنه سيضايقنا الوقت فيمكن نجعل غير ليلة الأحد. نعم يمكن نجعل غير ليلة الأحد لأجل أن نتكلم عن موضوع الحج، ولا بد أن يكون هذا اللقاء إن شاء الله من بعد 20 من هذا الشهر، وسيعلن عنه في حين إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في النساء اللاتي لا يستطيعن رمي الجمرات ليس عجزا ولكن خوفا من أن يحدث لهن شيء، ما رأيك في توكيلهن وعدم رميهن؟
الذي أرى أنه لا يجوز التوكيل إلا عند الضرورة، لا يجوز التوكيل في رمي الجمرات إلا عند الضرورة، وذلك لأن رمي الجمرات من شعائر الحج، وقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والخوف من الزحام يرتفع برمي الإنسان في الليل، فإن الرمي في الليل جائز وليس فيه بأس، بل قد يكون الرمي في الليل أفضل من الرمي في النهار إذا كان رميه في الليل أخشع لله وأشد طمأنينة واستحضارا للعبادة، فإن الليل حينئذ يكون أفضل. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله في ليلة مزدلفة أن يتقدموا ويرموا، فكان الذين يتقدمون يرمون في الليل متى وصلوا إلى منى. وأما ما ورد من نهيهم عن الرمي حتى تطلع الشمس فإنه ضعيف لا تقوم به حجة، ويدل على أن مراعاة العبادة أولى من مراعاة وقتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فأمر بتأخير الصلاة عن أول وقتها مع أنه أفضل، من أجل أن يقوم الإنسان في صلاته وهو مستحضر لها مطمئن فيها.
إذا خرج الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر ورمى بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فماذا عليه؟ إذا خرج الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر ورمى بعد الفجر قبل طلوع الشمس فماذا عليه؟
الذي يظهر من السنة أن الدفع من مزدلفة ليس مقيدا بنصف الليل، إنما هو مقيد بآخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها انظر القمر هل غاب، فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة. ومعلوم أن غروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا في نحو ثلثي الليل، يعني إذا لم يبق من الليل إلا الثلث. وتقييد بعض العلماء هذا بالنصف لا ليس عليه دليل، فالصواب أن الحكم مقيد بآخر الليل، فإذا كان آخر الليل فليدفع، ولكن هل يجوز الدفع في آخر الليل لمن له عذر ولمن لا عذر له؟ نقول أما في وقتنا الحاضر فلا شك أن أكثر الناس معذور، لأن الزحام الشديد الذي يكون عند رمي الجمرة في بعد طلوع الشمس يخشى منه، وكم من أناس هلكوا وماتوا بهذا الزحام. فإذا تقدم الإنسان من مزدلفة ورمى إذا وصل إلى منى فلا حرج عليه، لكن الإنسان القوي الأفضل له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في مزدلفة ولا ينصرف منها إلا إذا أسفر جدا. إلى هذه الجزيرة فإني أقول له يتأهب للجواب، جواب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حيث قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وليعلم أن الموت قريب وأن الدنيا لن تبقى له ولن يبقى هو للدنيا، فليحرر الجواب الصحيح الذي ينجيه من عذاب الله والذي ينجيه من الآثار السيئة التي تنتج عن كثرة المسلمين عن كثرة غير المسلمين في هذه الجزيرة. ولقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فقال الزينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر غير المسلمين في هذه الجزيرة فويل لهم من شر قد اقترب، ويل لهم من شر قد اقترب والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فأقول لمن يستقدم هؤلاء العمال مع أننا لسنا بحاجة إليهم، أقول له ليعد الجواب الصحيح إذا سئل يوم القيامة عن فعله، وعن مصادمته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. هذا جواب على من استخدمه. وأما ما من يكسبه وأما ما يكسبه من عمله إذا كان محرما فإني أجيبه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكل عين محرمة وكل منفعة محرمة فإن عوضها محرم، بهذه القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأما قول القائل إن المشركين أو الكفار أنصحوا من المسلمين، فأنا أجيبه بقول رب العالمين: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فإذا كان عضلاته شديدة وبدنه قويا فليجب عن هذه الآية: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والعجيب أن بعض الناس يجلب عمالا يمكن أن يقوم بمثل عملهم المسلمون، يعني ليس العمل الذي يجبهم إليه عملا لا يجيده المسلم، بل هو عمل سهل يجيده المسلم وغير المسلم، ثم يختار الكافر على المسلم. وأدنى ما يكون في جلب الكفار إلى البلاد أن الغيرة التي كانت في قلوب المؤمنين أولا والهيبة من إيواء الكفار وموالاتهم ومودتهم فقدت إلا من شاء الله، حتى كان بعض الناس يظن أنهم إخوة لنا، بل يسميهم إخوة: الأخ فلان. سبحان الله، سلب الإيمان من قلبك حتى جعلت عدو الله أخلف، نسأل الله السلامة. ولكن كيف نحل هذه المشكلة التي وقعنا فيها كما قال السائل؟ أولا يجب علينا أن ندعو هؤلاء الإسلام وأن لا نيأس من إسلامه. ولكني بلغني شيء يحزن القلب، بلغني أن بعض الكفلاء سامحهم الله هداهم إذا رأوا داعية يدعو للإسلام عمالهم منعوه وقال: لا تفسدهم علينا. أعوذ بالله، والله لا يقول أحد إن الكافر إذا أسلم فهو فساد إلا من أفسد الله قلبه وأعمى بصيرته. وإننا نعلم أن إخواننا الذين أسلموا من هؤلاء العمال صاروا أنصح بكثير مما كانوا عليه من قبل، وربما أن الشيخ الأخ حمود يدري عن ذلك، صاروا أنصح وأتقن عملا وأحسن خلقا، وهذا هو اللائق بالمسلم: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ترميم المساجد يؤجر عليه الإنسان كبناء المسجد؟
لا، ترميم المساجد على نوعين: النوع الأول ترميم كمالي لا حاجة إليه، فهذا أخشى أن يكون المرمم إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، لأنه إذا كان لا حاجة إليه ولكن ليس فيه إلا تجميل المسجد صار فيه إضاعة مال بلا فائدة، والمال الذي تنفقه على هذا الترميم أنفقه في مساجد أخرى ينتفع الناس بها. وترميم دعت الحاجة إليه دون الضرورة، مثل أن يكون البلاط التقشع أو التلميس قد تغشى ولكن المسجد قائم فهذا يؤجر عليه الإنسان لأن فيه تنظيفا للمسجد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. القسم الثالث من الترميم ترميم تدعو إليه الضرورة كتصدع الجدران في مساجد الطين وتصدع الجسور في مساجد المسلح وما أشبه ذلك، فهذا يعطى حكم بنائها لأن ترميمها ضروري. فالترميم إذن كم؟ ثلاثة أقسام. نعم.
سائل يقول: ما حكم توبة من تاب من ذنب ثم رجع إلى ذلك الذنب مرات عديدة ثم تاب كذلك مرات عديدة وبعد ذلك من الله عليه بالتوبة الصادقة ولم يرجع إلى هذا الذنب؟ أفتونا وفقكم الله.
توبة هذا المذنب صحيحة، لا التوبات الأولى ولا التوبة الأخيرة كلها صحيحة، لأن كل من أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله منه وتمت شروط التوبة في حقه قبل الله توبته. فإذا دعته نفسه إليه مرة أخرى وفعله فليتب ثانيا وثالثا ورابعا، لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن المهم أن تكون التوبة صادقة وأن يكون عازما على أن لا يعود إلى هذا الذنب، وليست التوبة مهزهزة يعني يتوب وهو في قلبه نية للعودة إلى الذنب فإن هذه التوبة ليست صحيحة. لكن إذا كانت توبة صحيحة وكان حين فعل الذنب عازما على أن يتخلى على أن لا يعود إليه فإنه إذا عاد إليه مرة ثانية لا تنهدم توبته الأولى، بل توبته الأولى صحيحة وكلما أذنب وتاب تاب الله عليه.
سائل يقول: امرأة في بادية قاعدة في بيتها لمرض بها لا يمنعها الصوم، ولكنها لا تعرف الأشهر سوى رمضان، فلما جاء رمضان كانت تسأل امرأة قريبة لها هل جاء رمضان أم لا، وذلك من أجل أن تصوم، ولكن قريبتها كانت سيئة فكذبت عليها وقالت نحن في شهر شعبان ولم يأتي رمضان فصدقتها فلم تصم، وعلى إثر انقضاء رمضان ماتت فندمت هذه القريبة على ذلك، فهل تصوم عنها أو لا تصوم؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الظاهر لي أنها تصوم عنها لأنها هي التي غرتها، ومن أتلف شيئا فعليه ضمان، وعليها أيضا أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت من تغرير هذه المرأة المسلمة الجاهلة. فلو صامت عنها فأرجو أن يكون ذلك كفارة لها عما صنعت فيها. نعم.
سائل يقول: زيارة المقابر هل تختص بيوم معين كالعيدين والجمعة أو في وقت معين من اليوم أم أنها عامة؟ وماذا يجاب عما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أنها تزار في يوم الجمعة؟ وهل يعلم الميت بزيارة الحي له؟ ثم أين يقف الزائر من القبر؟ وهل يشترط أن يكون عنده أم يجوز ولو كان بعيدا عنه؟
زيارة المقابر سنة في حق الرجال لأنها ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يزورها، ولا تتقيد الزيارة بيوم معين، بل تستحب ليلا ونهارا في كل أيام الأسبوع، ولقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع ليلا فزارهم وسلم عليهم. والزيارة مسنونة في حق الرجال، أما النساء فلا يجوز لهن الخروج من بيوتهن لزيارة المقبرة، ولكن إذا مررنا بها ووقفنا وسلمنا على الأموات بالسلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به، لأن هذا ليس مقصودا، وعليه يحمل ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وبه يجمع بين هذا الحديث الذي في صحيح مسلم والحديث الذي في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور. وأما هل يعرف نعم وأما تخصيص الزيارة في يوم الجمعة أو أيام الأعياد فلا أصل له، ليس في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وأما هل يعرف من يزوره، فقد جاء في حديث أخرجه أهل السنن وصححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح أن من سلم على ميت وهو يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام.
نقول وأن يقف
الزائر، نقول يقف عند رأس الميت مستقبلا إياه فيقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ويدعو له بما شاء ثم ينصرف. وهذا غير الدعاء العام الذي يكون لزيارة المقبرة عموما، فإنه يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
ما رأي فضيلتكم في المقصورة التي توضع على المرأة الميتة على نعشها لتسترها؟ السؤال: هل للمرأة عورة حية وميتة؟ وهل هذه المقصورة من السنة؟ فإن كانت من السنة فلماذا لا تحيى ويعمل بها؟ جزاكم الله خير الجزاء.
لا شك أن المقصورة إذا وضعت على نعش الميتة الأنثى أنه أثر لها، لأنه أحيانا تقدم جنائز من النساء يشاهد الإنسان حجم الميتة تماما ويتبين بذلك مقاطع جسمها، وهذا أمر لا يرغب فيه في الحقيقة. وما يوجد في الحجاز ولا سيما في مكة من وضع المكبة هذه التي تكون على النعش لا شك أنه أثر وأبعد عن رؤية الميتة. أما جسم الأنثى حية أو ميتة فليس بعورة إلا إذا كان عليها ثياب لاصقة بالجسم ضيقة تبين محاجم مقاطع الجسم فإنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك.
ما تقولون وفقكم الله فيما يقوله بعض الأزواج إذا تزوج زوجة أخرى يقول لزوجته الأولى: أنت بالخيار، تريدين الطلاق أو البقاء مع أولادك، فإذا لم ترد عليه فهل عليه في ذلك حرج؟ وكيف يكون حالها وهي لم تجبه بعد؟
أولا يؤسفنا كثيرا أن بعض النساء إذا تزوج زوجهن بزوجة أخرى فعلت أفعالا لا يليق بها من الصراخ والمقاطعة والبغضاء ومطالبة الزوج بالطلاق أو بفراق الجديدة أو ما أشبه ذلك. والذي ينبغي للمرأة أن تهون على نفسها هذا الأمر، لأن هذا الأمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سادات المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وإذا كان الله تعالى قد أجاز للرجل أن يتزوج إلى أربع فهو أعلم وأحكم وأرحم. فالذي ينبغي للمرأة أن تهون على نفسها هذا الأمر، وأن تصبر على ما نالها من المشقة، وأن لا تطالب الزوج بشيء. وفي ظني أن الزوج إذا وجد أرضا لينة بالنسبة لزوجته الأولى فسيكون لينا، لكن بعض الزوجات إذا تزوج زوجهن عليهن ألزمنه بما يكره وطالبنه بما يكره، وحينئذ يقول لها أنت بالخيار، إن شئت أن تبقي عند أولادك على ما يحصل مني فأنت صاحبة البيت، وإلا فأنت إذا شئت الطلاق أطلقك. لو قال هذا فليس فيه شيء، لأن هذا هو الواقع. ولما كبرت سودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين ورأت من النبي عليه الصلاة والسلام الرغبة عنها صارت ذكية، فوهبت يومها لعائشة أم المؤمنين، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، فوهبت يومها لعائشة وبقيت ليس لها قسم، لأنها أسقطت حقها من القسم، ولكنها بقيت أما للمؤمنين رضي الله عنه.
ما هو واجبنا تجاه إخواننا المسلمين في يوغوسلافيا؟ وهل من حرب النصارى هنا أن نبعدهم عن بلادنا؟
أما الفقرة من السؤال، الفقرة الثانية من السؤال، فقد تقدم ما يدل عليها أي على جوابها. وأما الفقرة الأولى وهي موقفنا من إخواننا المسلمين في يوغوسلافيا، فالواجب علينا أن نبذل ما نقدر عليه من الدعاء لهم بالنصر، وأن يكبت الله أعداءهم، وأن يهدي الله ولاة أمور المسلمين حتى يقاطعوا كل من أعان من يقاتلهم على قتالهم. المسلمون لو قاطعوا كل أمة من النصارى تساعد الذين يحاربون إخواننا لكان له أثر كبير، ولعرف النصارى وغير النصارى أن المسلمين قوة وأنهم يد واحدة. فموقفنا نحن كشعب من الشعوب أن ندعو الله لهم بالنصر وأن يذل أعداءهم، نسأل الله أن ينصرهم ويذل أعداءهم، وأن نبذل من أموالنا ما ينفعهم، لكن بشرط أن نتأكد من وصوله إليهم، لأن هذه المشكلة هي التي تقف عقبة أمام الناس. من يوصل هذه الدراهم إليهم؟ وهل يمكن أن تصل إليهم؟ فإذا وجدنا يدا أمينة توصل المال إليهم فإن بذل المال لهم سواء من الزكاة أو من غير الزكاة لا بأس به. أقول لا بأس به بمعنى أنه ليس حراما بل هو مطلوب، لأن نصرة المؤمنين في أي مكان من الأرض يعتبر نصرة للإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما تقولون فيما يفعله بعض الشباب من أبناء المسلمين اليوم في الألبسة التي يرتدونها للرياضة وهي تحمل شعارات لدول كافرة أو لبعض اللاعبين من الكفار أو فيها شعارات تعصب لبعض الفرق الرياضية الكافرة إعجابا بهم، هل هذا من موالاة الكفار؟ أفتونا وفقكم الله.
قد يكون هذا ليس من موالاة الكفار ظاهرا، لكن من فعله فإن في قلبه من تعظيم الكفار ما ينافي الإيمان أو كمال الإيمان. والواجب علينا نحن المسلمين أن نقاطع مثل هذه الألبسة وأن لا نشتريها. وفيما أحل الله لنا من الألبسة شيء كثير، لأننا إذا أخذنا بهذه الألبسة صار فيها عز للكفار، حيث كنا نفتخر أن تكون صورهم أو أسماؤهم ملبوسا لنا. هم يفتخرون بهذا ويرون هذا من إعزازهم وإكرامهم. وثانيا أنهم يسلبون أموالنا بهذه الألبسة. مصانعهم حامية وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم، وهذا خطأ. الآن لو أنك ذهبت إلى بعض البيوت لوجدت المرأة عندها أكثر من 20 ثوبا، كلما ظهرت موضة اشترتها. وكذلك بالنسبة للاعبين، والذي أشير به على إخواننا هؤلاء أن يقاطعوا هذه الألبسة نهائيا، وأن يكتفوا بالألبسة التي تفصل هنا على الطراز الإسلامي الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
يسأل عدد من الأسئلة حول موضوع المستشفيات المخصصة للنساء، هل من بشرى في ذلك؟ وهل من عزم على أن يخصص ذلك للنساء؟ وما حكم بعض المستشفيات الخاصة التي فيها قسم مخصص للنساء ولكنه لا يمنع دخول رجال النظافة إليه؟
أنا أريد من السائل أن يوجه السؤال إلى المسؤولين عن المستشفيات، أما أنا ليس عندي علم من ذلك. وإذا بشروه بهذا الاتجاه الذي يقوله فليبشرنا به، وسنعطيه بشارة إن شاء الله. أما بالنسبة للمستشفيات الخاصة التي يكون فيها قسم للنساء ولكن يدخلها رجال النظافة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به، بشرط أن لا يدخل على النساء على وجه الخلوة، بل يكونون في جناح ليس فيه نساء، ثم إذا نظفوه ينتقل النساء إلى هذا الجناح الذي حصل فيه التنظيف حتى ينظف الجناح الثاني. أو يطلب من أصحاب المستشفيات الخاصة أن يكون المنظفون للجناح الذي فيه النساء من النساء، وما أكثر النساء التي يمكن أن يقومن بهذا العمل.
سائل يقول: إذا كان لدى الإنسان بهيمة مريضة ولا يريد أكلها، فهل من السنة أن يذبحها أو أن يتركها بدون زكاة؟ فقد كثر عند الناس أو شاع أنهم يقولون أرحها بزكاتها.
أما إذا كانت البهيمة للإنسان نفسه فإنها إذا مرضت مرضا لا يرجى برؤه ولا يمكن أن ينتفع بها فيما بعد، فله أن يقتلها، وذلك لأن بقاءها يلحقه إثما بعدم الصرف عليها. وإذا صرف عليها وهي لا يرجى نفعها لا حاضرا ولا مستقبلا، صار في الإنفاق عليها ضياع للمال، ونحن منهيون عن إضاعة المال. فإذا قتلها استراح منها ولا حرج عليه في ذلك. أما إذا كانت البهيمة ليست له، مثل أن يمر الإنسان ببهيمة في البر وهي متألمة من المرض، فإنه لا يقتلها، يدعها لله عز وجل، لأن هذا ليس من فعله وليس مسؤولا عن هذه البهيمة.
أعطاني رجل تلفاز وأحرجني أن أبيعه له وهو معي الآن، ولا أدري ماذا أفعل، هل أبيعه؟ وإذا بعته فهل أكون آثما؟ وهل قيمته حراما؟
التلفاز إذا بعته، وأنا أخاطب السائل، إذا باعه هذا الذي أعطي إياه على من يستعمله استعمالا مباحا، مثل أن يبيعه على بعض الذين يعرضون أفلاما تنفع الناس، فإن هذا لا بأس به. أما إذا باعه على عامة الناس فإنه يأثم بذلك، لأن أكثر الناس يستعملون التلفزيونات في الأشياء المحرمة، ولا شك أن ما يشاهد في التلفزيون منه شيء مباح ومنه شيء نافع ومنه شيء محرم ضار، وأكثر الناس لا يفرق بين هذا وهذا.
نحن مجموعة من، يقول السائل، نحن مجموعة من الشباب جئنا إلى القصيم للعمل والدراسة، وفي كل إجازة أسبوع أو مناسبة نعود إلى أهلنا وبلدنا. فضيلة الشيخ، متى نعتبر مسافرين ويجوز لنا العمل برخص السفر؟ وإذا كنا في القصيم وإذا كنا في بلادنا وعند أهلنا، وهل يجوز لنا إذا اعتبرنا تواجدنا في القصيم سفرا أن نصلي جماعة في السكن ونقصر ولو كنا نسمع الأذان؟ وهل للقصر مدة معينة ومسافة محددة؟
المسافر من أهله إلى بلد آخر يريد الدراسة هو بالحقيقة من مواطن البلد الأول، أي مواطن في بلده حتى ينوي أنه انتقل منه إلى البلد الثاني واستوطنه. فإذا نوى أنه انتقل من وطنه إلى الوطن الثاني إلى البلد الثاني واستوطنه، صار رجوعه إلى بلده سفرا. وأما إذا اعتبر البلد الثاني بلد إقامة للحاجة، متى انتهت الحاجة رجع إلى أهله، فإنه مسافر، سواء طالت المدة أم قصرت، وسواء حدد المدة أم لم يحدد، ما دامت إقامته مربوطة بشيء معين، متى انتهى رجع إلى أهله. ولكن إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فالواجب عليه حضور الجماعة، ولا يحل له أن يتخلف وهو بين المساجد. وما اشتهر عند بعض العامة أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة فإنه خلاف الصحيح، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر داخل في المؤمنين بلا شك، فيجب عليه الحضور. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والمسافر المقيم في البلد التي يؤذن فيها سامع للنداء، فعليه أن يحضر. ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالمسلمين في السفر في حال القتال، كما قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. نعم، إذا فاتتك الجماعة وصليت وحدك فلك أن تقصر. وعلى هذا فلا يحل لهؤلاء الجماعة أن يصلوا في بيوتهم مع أنهم بين المساجد، بل الواجب أن يصلوا في المسجد. هذا الذي نراه في هذه المسألة. ولكن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الإنسان إذا نوى إقامة محددة انقطع السفر بهذه المدة، فمنهم من يقول المدة 4 أيام، ومنهم من يقول المدة 15 يوما، ومنهم من يقول المدة 19 يوما، وهم مختلفون في هذه المسألة على أكثر من 20 قولا. ولكن كل قول ليس عليه دليل فإنه لا عبرة به. فهل النبي عليه الصلاة والسلام حدد للأمة حدا إذا نوى الإنسان الإقامة في هذه المدة فهو مسافر، وإن زاد عليها فهو مقيم؟ هذه تحتاج إلى دليل، ولا دليل فيما نعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد المدة، بل كل من بقي في بلد ينتظر حاجته متى انتهت رجع إلى أهله فإنه يعتبر مسافرا غير مقيم، لأن إقامته مقيدة. لو سئل: هل أنت مقيم دائما؟ قال: أبدا، أنا مقيم لحاجة، متى انتهت رجعت إلى بلدي. نعم، و انتهى كم ساعة؟ 10:30، والمحدد 10:15. نعم، والآن صار في 10 ثلث، فرزقنا الله زيادة 5 دقائق، نسأل الله أن يجعل فيها الخير والبركة. إيش هذا؟ هاي قصة؟ لا ما فيها شيء. طيب.
سؤال لا بد منه، وذلك لطمأنة كثير من الإخوة وسد لباب الشائعات. نسأل الشيخ عما كثر من الشائعات والكلام عن الحادثة التي حصلت ليلة الجمعة في هذا الجامع، فما قصة ذلك الرجل، وهل هي صحيحة، وهل كان له مقصد، وما هو تفصيل الأمر؟ هذا لا بد أن يأخذه الإخوة ليبينوه.
الذي حصل ليس كما نسمع عنه. الذي حصل أمر سهل، هو رجل أو شاب كان فيه غيرة، وكان قد نقم بعض ما يشاهده في البلاد، وجاء إلى هنا من أجل أن يوصيني بالاتصال بالمسؤولين من أجل إزالة بعض المنكرات. نعم هكذا يقول، ولم يحصل منه شيء أبدا. الرجل بمجرد ما قام إليه الإخوة الطلبة وناقشوه، قال أنا ما جئت لشر ولا جئت لسوء، حتى إن بعضهم لما أراد أن يقول للناس وخروا عنه وخروا عنه، قال لا 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 تطلهم. ثم إن والده أتى إلي من بكرة وأخبرني عن حال الرجل، والحقيقة أنني سررت بهذا، أن المسألة ليس وراءها دوافع، وإنما هو رجل كأنه فيه شيء من الغيرة الزائدة، نعم، وفيه شيء من خفة العقل، فحصل الذي حصل. ولكن الناس يعرفون أنهم يبنون من الحبة قبة. نعم في ناس اتصلوا على يعني بعض أقاربنا وقالوا إنه يعني أنا من قل للرياض. نعم كان يا جماعة والآن في بيته، قالوا لا بس علمونا بي غرفة بالمستشفى سعود ولا غيره. شيء عجيب يعني. في بعض الناس قال عسى ما يصلون عليك صلاة الغائب. نعم فمثل هذه الشائعات لا ينبغي أبدا، الإنسان يجب أن يتثبت. وأنا أطمئنكم أن الأمر يعني عادي، ليس وراءه دوافع، وهو شيء يعني قد يقع من بعض الناس بسبب ما عنده من الغيرة والاندفاع، على أن الرجل في الحقيقة طلب أن واجهه وقال خلوا الشيخ يكلمني، يقول الشيخ وأنا أرجع أن أكون شيخا في المستقبل، خلوا الشيخ يكلمني كلمتين وأنا أخرج ما أبقى هنا، مما يدل على أن الرجل ليس الحامل له على ذلك حقد أو غل أو شيء يعني لا تحمل عقباه. فأنا أطمئنكم بهذا أن الأمر والحمد لله طبيعي، وهو رب نسأل الله أن يشفيه ويعافيه مما أصابه، وأن يحمي الجميع بالإيمان والتقوى، إنه جواد كريم.
التي عودنا وفقه الله أن يعطينا إياه، ونسأل الله أن لا يكون في ذلك إحراج، لأن قد تعودنا أن يكون في قبل كل شهر ذي الحجة أن يكون لنا لقاء، وقد جاء أسئلة كثيرة تسأل عن الحج، فلا بد للشيخ من جواب.
نعم والله ما أستطيع، لأن ليلة الأحد كما تعلمون محجوزة في كل الشهر. إذا رأيت أنه سيضايقنا الوقت فيمكن نجعل غير ليلة الأحد. نعم يمكن نجعل غير ليلة الأحد لأجل أن نتكلم عن موضوع الحج، ولا بد أن يكون هذا اللقاء إن شاء الله من بعد 20 من هذا الشهر، وسيعلن عنه في حين إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ ما رأيك في النساء اللاتي لا يستطيعن رمي الجمرات ليس عجزا ولكن خوفا من أن يحدث لهن شيء، ما رأيك في توكيلهن وعدم رميهن؟
الذي أرى أنه لا يجوز التوكيل إلا عند الضرورة، لا يجوز التوكيل في رمي الجمرات إلا عند الضرورة، وذلك لأن رمي الجمرات من شعائر الحج، وقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والخوف من الزحام يرتفع برمي الإنسان في الليل، فإن الرمي في الليل جائز وليس فيه بأس، بل قد يكون الرمي في الليل أفضل من الرمي في النهار إذا كان رميه في الليل أخشع لله وأشد طمأنينة واستحضارا للعبادة، فإن الليل حينئذ يكون أفضل. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله في ليلة مزدلفة أن يتقدموا ويرموا، فكان الذين يتقدمون يرمون في الليل متى وصلوا إلى منى. وأما ما ورد من نهيهم عن الرمي حتى تطلع الشمس فإنه ضعيف لا تقوم به حجة، ويدل على أن مراعاة العبادة أولى من مراعاة وقتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فأمر بتأخير الصلاة عن أول وقتها مع أنه أفضل من أجل أن يقوم الإنسان في صلاته وهو مستحضر لها مطمئن فيها.
إذا خرج الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر ورمى بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فماذا عليه؟ إذا خرج الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر ورمى بعد الفجر قبل طلوع الشمس فماذا عليه؟
الذي يظهر من السنة أن الدفع من مزدلفة ليس مقيدا بنصف الليل، إنما هو مقيد بآخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها انظر القمر هل غاب، فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة. ومعلوم أن غروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا في نحو ثلثي الليل، يعني إذا لم يبق من الليل إلا الثلث. وتقييد بعض العلماء هذا بالنص لا ليس عليه دليل، فالصواب أن الحكم مقيد بآخر الليل، فإذا كان آخر الليل فليدفع. ولكن هل يجوز الدفع في آخر الليل لمن له عذر ولمن لا عذر له؟ نقول أما في وقتنا الحاضر فلا شك أن أكثر الناس معذور، لأن الزحام الشديد الذي يكون عند رمي الجمرة في بعد طلوع الشمس يخشى منه، وكم من أناس هلكوا وماتوا بهذا الزحام. فإذا تقدم الإنسان من مزدلفة ورمى إذا وصل إلى منى فلا حرج عليه، لكن الإنسان القوي الأفضل له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في مزدلفة ولا ينصرف منها إلا إذا أسفر جداً.